الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فقد استمعت لمقطع قصير للدكتور علي السند يفسر قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول فيه الدكتور عفى الله عنا وعنه:
وأولي الأمر منكم. لاحظ أن أولي الأمر منكم وليس ولاة الأمر عليكم،
يعني منكم تفرق عن عليكم، منكم
طبعاً يعني
لو كانت بتساوي الناس بالرؤية، يعني إذا نقول أفقية، يعني
الذين يعبرون عنكم. أولي الأمر منكم الذين يعبرون عنكم، بخلاف ولاة الأمر عليكم الذين يحكمونكم. ولاة الأمر عليكم الذين يحكمونكم، لكن أولي الأمر منكم هم ذوي الاختصاص الذين يعبرون عنكم، الذين ترضون عنهم. وأيضا يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يجب أن نأخذ النصوص كلها. خير أئمة المسلمين من تحبون من يحبونهم، أو خير الأئمة من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرارهم من تبغضونهم ويبغضونكم ويدعون عليكم وتدعون عليهم. فأولي الأمر منكم. ثم تأتي التكملة وهي المهمة. احنا قلنا هذا خطاب للأمة. فإن تنازعتم في شيء، من الذين يتنازعون؟
هؤلاء الناس.
مع من؟
مع هذا اللي يحكم بينهم.
بالضبط. إذن القرآن وضع فرضية النزاع بينهم.
قال يعني لم يقول يعني لا يوجد نزاع واسمعوا وطعوا،
ما قال اخضعوا خضوعا تاما ولا، بل القرآن افترض وجود نزاع. فإن تنازعتم في شيء، أي أيها الأمة، إن تنازعتم مع أولي الأمر اليوم.
وأقول تعليقا على هذا الكلام وهذا التفسير من الدكتور، أقول أبشرك يا دكتور علي أن الناس إذا أرادوا معرفة تفسير القرآن أو معرفة شيء من أحكام الدين والشرع والأحكام الفقهية والعقدية، إنما يرجعون فيها إلى أهل العلم، ولا يرجعون إليك ولا إلى أمثالك، وإنما يميزون بين العالم الفقيه وبين غيره. هذا أمر. أمر الثاني، أنا أحذر الدكتور وأحذر كل أحد أن يتكلم في القرآن بما لا يعلم. فالكلام في القرآن، القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والتفسير بمعنى أن يقول الإنسان الله يقول كذا ومعنى كلامه كذا وكذا، فلا شك أنه أمر خطير. فأبو بكر رضي الله عنه، وهو أعلم الصحابة وأفقه الصحابة وأتقى هذه الأمة، يقول رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فهذا أبو بكر، فكيف بمن هو دونه؟ وذلك لا يتكلم بالقرآن إلا من كان عالما عارفا بتفسير القرآن. فالقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة والتابعين وبمعرفة اللغة العربية كما هو مذكور في كتب أصول التفسير ونحو ذلك. وأما ما ذكره الدكتور علي السند من التفسير فهو باطل جملة وتفصيلا. والحقيقة أن الذي ذكره هو نوع من التعبث ونوع من التحريف للقرآن وللغة العربية أيضا. ولا أدري في الحقيقة من أين أخذ الدكتور مثل هذا الكلام. هذا في الحقيقة هو وحي من الشيطان، وليس شيء مأخوذ من كتب أهل العلم ومن أهل الفقه. أما قول الدكتور أن أولي الأمر منكم، أن منكم هنا في هذه الآية تعني الذين يعبرون عنكم وترضون عنهم، وأن الله لم يقل وولاة الأمر عليكم، لأن عليكم معنى يحكمونكم. فلا أدري في الحقيقة من أين جاء الدكتور بهذا الفرق، وفي أي كتاب من كتب اللغة وجد هذا الفرق. هذا قول محدث لغة وشرعا. فإن قوله جل وعلا في هذه الآية: أولي الأمر منكم، المراد بذلك تخصيص الحكم بولاة أمور المسلمين، بمعنى إنما يكون هذا الحكم فيما إذا كان الحاكم أو ولي الأمر مسلما. فإن الآية دخلت من قوله منكم، كما لو كانت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فقط هكذا لعمت المسلم والكافر، ولكان لو حكمنا كافر أو تولى علينا كافر كان يكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا فيجب طاعته بدلالة هذه الآية. وذلك خص الله عز وجل هذه الآية بما إذا كان الحاكم مسلما، ولذلك لا ولاية لكافر على مسلم، لا ولاية. يقول الله جل وعلا: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والعلماء مجمعون أنه لا طاعة لحاكم كافر على المسلمين. وفي حديث عبادة رضي الله عنه ذكر أن غاية الطاعة هي الكفر، بمعنى أنك تطيع ما لم يخرج هذا الحاكم إلى دائرة الكفر، كما في حديث بايعنا. الحديث عبادة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقول قال الله لم يقل ولاة الأمر عليكم، حتى ولاة الأمر عليكم لا تفيد تخصيصها بالمسلمين، ولاة الأمر عليكم يشمل المسلم والكافر، وذلك إنما خص الله عز وجل منكم ليجعل هذا الحكم خاصا بما إذا كان ولي الأمر مسلما، وهو الذي تجب له الطاعة في المنشط والمكره، وتجب ويحرم عليه الخروج ولو ظلم ولو فسق ما لم يصل لحد الكفر، حينئذ لا طاعة له. وقوله جل وعلا منكم، قد ذكر الله في آية كثيرة ليبين بأن الحكم يخص به المسلمون ليخرج غيرهم، وهي مثل قوله جل وعلا في نفس الآية في آية أخرى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي ليخص الحكم بولاة أمور المسلمين لا وحتى يخرج الكفار. والآيات في مثل هذا كثيرة، قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر ليخص الحكم المسلمين، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فخص الله عز وجل أن الذي لا يضيع عمله هو إذا كان مسلما، لأن الكافر ولو عمل صالحا في الدنيا كان ساعد الناس وعان محتاجين وفعل شيئا من أعمال البر كما جاء في حديث مسلم أنه يؤجر به في الدنيا، وإذا جاء الآخرة فليس له من حسنة، وذلك خص الله عز وجل الذي له الحسنة في الدنيا وفي الآخرة هو المؤمن، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فالله يخصها بالمؤمنين، ففي قوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم أي المسلمين، كما في قوله جل وعلا في قصة عيسى عليه السلام قل إني في الآية المائدة إني قل إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا إما يأتينكم رسل منكم، وفي قوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هكذا آيات كثيرة يقيد الله جل الحكم بالمسلمين وأنه خاص بالمسلمين. ويؤكد بطلان هذا التفسير وهذا العبث، يعني هو عبث وليس تفسير للذكر الدكتور بل هو تحريف، يؤكدها أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا هذه الآية أيضا بالعلماء، لأن قوله أولي الأمر منكم قال بعض العلماء بعض الصحابة هم ولاة الأمر، وقال بعضهم العلماء، والقول الصحيح أنه يشمل العلماء ويشمل أيضا إيش الولاة، ولذلك تفسير بعض الصحابة أنها في الصحابة هذا لا يمكن أن يقال أنه عالم منكم وعالم عليكم، يعني حتى تفسير الدكتور منكم وعليكم عند في تفسيرها بأن مراد بها العلماء، هل هناك عالم منكم وعالم عليكم؟ ما يمكن، ما لو تصورنا جوازها أو إمكان جوازها في الولاة لا يمكن هذا في العالم، لأن العالم من هو العالم؟ العالم هو من اتصف بالعلم، واتصاف العالم بالعلم ليس الناس هم الذين ينصبونه عالما ويصيرونه عالما باختيارهم هم، لا بل العالم إنما يعرف بعلمه ولو كان الناس يحتقرونه ولو كانوا لا يرجعون إليه، بل حتى لو لم يعتبروه شيئا فإذا كان عالما فهو عالم، وإذا كان عالما ولو احتقره الناس فإن الله أمرهم بأن يرجعوا إليه وأن يستفتوه، فلو على التفسير الثاني أنه أن ولاة الأمر هم العلماء لا يستقيم كلام دكتور منكم وعليكم، هذا يدل على بطلان ما ذكره من التفسير الذي هو عبث. ثم أن الأحاديث المستفيضة في وجوب طاعة الأمراء الجور والظلم كثيرة جدا فضلا عن طاعة ولاة العدل، وهي أمور متواترة، أحاديث كثيرة منها حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لا ننازع الأمر أهله أي لا ننازع الحكام ولو ظلموا ولو عظم ظلمهم ما لم يصل ظلمهم إلى حد الكفر، ولذلك أجمع المسلمون على أنه الحاكم ولو ظلم ولو جار فإنه لا يخرج عليه ولا يثار عليه، يناصح ويبين له الصواب ويصبر على ما عنده من الجور، وإنما تسقط الطاعة إذا كان كافرا. والحديث في ذلك كثير، حديث مسلم الذي قال سيكون عليكم ولا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أي حتى لو الحاكم ظلم الناس كان أخذ أراضي بعضهم أو ظلم أو سجن بعضهم ظلما فإن هذا لا يمنع إذا أمرهم بطاعة أن يطيعون، وإذا أمرهم بما هو ليس محرما أن يطيعوه، فلا أقول أنت ظلمتنا في كذا وكذا إذا لا نطيعك في أمر معروف، لا، لكن الطاعة مخصصة بالمعروف، فلذلك الطاعة كما جاء في الحديث تفسر الآية أن الطاعة تنتهي بالكفر، فلا طاعة لكافر لمسلم على كافر، يعني لا طاعة لا يطيع المسلم الكافر. ولذلك خص الله بقوله منكم حتى يبين أن هذا الحكم خاص بما إذا كان الحاكم وولي الأمر مسلما لا كافرا. وهذا أمر كما ذكرنا قد استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة ونقل الإجماع فيه. ولذلك ما يذكره الدكتور علي السند ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل ما يذكره الدكتور ما ذكره في هذا المقطع هو مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج الذين يخصون الطاعة بولاة العدل. طيب أحاديث الأمر بالصبر، كل أحاديث جاءت في الطاعة إنما جاءت بالصبر، اصبروا حتى كما قال إيش في حديث فما تم يا رسول الله، قال أدوا الذي لكم وأسألوا الله الذي عليكم، وحديث عبادة وحديث وغيرها من حديث كثيرة جدا، كلها إنما جاءت فيما إذا كان الحاكم ظالما، لأن الحاكم إذا كان عدلا لا ينازع الناس. النزاع متى يحصل؟ يحصل إذا كان الحاكم ظالما. وإذا جاءت الحديث تأمر الناس عند وجود الأمور غير مستقرة، بمعنى أن يوجد الظلم من الحاكم فأمرت بالسمع والطاعة، ولم تأتي الحديث بالأمر بالسمع والطاعة إذا كان الحاكم عادلا. إذا كان عادلا وغير ظالم ورجل متقي ما يخرجون عليه، فالحديث كلها جاءت بهذا. ولذلك أقول الذي ذكره الدكتور وللأسف هو قول المعتزلة وقول الخوارج، ولذلك شيخه في هذا هو الزمخشري. انظر لتفسير الزمخشري والكشاف، يذكر قريبا ما ذكره الدكتور لأنه إنما هذا الطاعة لولاة الحق فقط. فهذا مذهب الخوارج، لأن ومذهب المعتزلة من أصول المعتزلة الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الولاة، فهذا جزء من عقيدتهم. فالله يهديه الدكتور علي السند يقرر مذهب المعتزلة ويزعم أنه مذهب أهل السنة، لا شك أن هذا مذهب المعتزلة والخوارج. وقال أيضا في قوله فإن تنازعتم في شيء، فقال هذا معنى التنازع بينكم أيها المسلمون وبين ولاتكم، فهو يفيد جواز التنازع بين الرعية وبين الراعي، بين المحكومين بين الحاكم، بين الشعب وبين السلطان والأمير. فالجواب أن قوله فإن تنازعتم في شيء، سياق الآية يخالف ما ذكره. الآية أساسا مصدرة صدر الله عز وجل بخطاب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم أي من؟ أيها المؤمنون. فإن حصل بينكم تنازع في أي مسألة مسائل الدين فإنكم ترجعون الكتاب والسنة، فردوه لله والرسول أي إلى الكتاب وإلى السنة. فقول فإن تنازعتم تعودوا إيش على المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ثم قال فإن تنازعتم أي الذين المؤمنون. فسياق الآية يدل على أن المراد بذلك إيش، فإن تنازع المسلمون في شيء من أمور دينهم فإنهم يرجعون الكتاب والسنة. فالله ابتدأ بقول يا أيها الذين آمنوا ثم قال فإن تنازعتم، فلا زال الخطاب كله في المؤمنين. ويدخل فيه، أنا لا أنكر أنه لا يدخل فيه الخلاف بين الحاكم والمحكوم، لا، الحاكم من جملة المسلمين، فيدخل أنه يدخل في هذه الآية أيضا التنازع بين الحاكم وبين الشعب، بين الحاكم وبين المحكومين، يدخل من جهة العموم وأنه جزء من التنازع. ولكن ذكره الطبري بأنه يدخل فيه التنازع بين الحاكم وبين المحكوم، فالناس قد يختلفون مع ولاتهم. فهذا أيضا يجب، إذا اختلف الشعب والمواطنون والرعية مع حاكمهم يجب أيضا أن يرد هذا الاختلاف إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. كما لو أمر الحاكم الناس بمعصية، هنا يقول له لا لا ما نطيعك، نرجع الكتاب والسنة، إذ أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا نطيع إلا بالمعروف، قال إنما الطاعة بالمعروف. أو كما لو نهى الحاكم الناس عن أمر من المعروف، قال لا سمع لك ولا طاعة، نحن اختلفنا، نحن لا نطيعك لأن نرجع الكتاب والسنة، أنت تأمرنا بمعصية أو تنهانا عن المعروف ونحن خالفك، نرجع الكتاب والسنة، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الطاعة بالمعروف. كذلك لو أراد الحاكم أن يشرع أمرا مخالفا للشرع، أن يسن قانونا ربويا أو أن يجعل شيء من اللوائح التي تخالف بعض المنصوص، فكذلك الناس يقول لا ما نطيعك، نحن نختلف أنا وأنت في هذا، نرجع الكتاب والسنة، فما حكم الشرع بأنه جائز فعلناه واستجبنا لك وأطعناك، وما حكم الشرع بأنه محرم فلا سمع لك ولا طاعة. أقول ولا يمنع أيضا، لا يمنع من ذلك أيضا في أن يدخل فيه النزاع السياسي، كما لو اختلف مثلا الناس مع حاكمين في بعض الأمور السياسية، أي الأمور التي لا نص فيها على التحريم، كما لو ولى فلانا وهم قالوا لا لا تولي فلان، هذا خطأ، هذا لا يصلح، ولي فلان غيره، فاختلفوا في تولية فلان وجعلوا هذا رئيس الحكومة وهذا وزيرا، أو اختلفوا في قانون قال هذا قانون لا هذا يضر الناس، يعني ليس فيه نص على أنه محرم، أو اختلفوا في الدستور، قال أنت خالف الدستور، خالف القانون، أو خالف هذه اللائحة، أو ما شابه ذلك، فحصل بين الرعية وبين حاكم من نزاع في أمور سياسية ومثل هذه الأمور. فالواجب حتى في هذه الأمور أن يرجع، أن يرجع الجميع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. لكن ليس في الآية أنه لا طاعة له في مثل هذه الأشياء. الآية فيها الرد عند تنازع الكتاب والسنة، وليس فيها أنكم تنزعون لو أصر على ظلمه أو أصر على مخالفة الدستور أنكم تنزعون الطاعة. الآية ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد أنكم إذا لم يستجب الحاكم، لو هذا على فرضية دخول الحاكم في النزاع، أن الحاكم بين النزاع بين الحاكم والمحكوم، ليس فيها أنه إذا تنازعتم في شيء ورددتم الله والرسول وأصر على مخالفتي أنكم إيش تنزعون يدا من طاعة. الآية ليس فيها، إنما أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وفي هذا يدخل فيه نصيحة الحاكم أن يناصح بهذا، بأن الكتاب والسنة أمر بكذا وأمر بكذا وأمر بكذا وما شابه ذلك، والمؤمنون على شروطهم، وهذا والعقود يجب يعني أن تلتزم وما شابه ذلك. بل الآية أيضا فيها إبطال لكلام الدكتور. الآية صريحة فإنه يجب عند التنازع أن يرد، أن يرد التنازع إلى الكتاب والسنة. فلو جاء الحاكم الظالم هذا الذي خالف الدستور مثلا، أو الذي ولى فنالا، أو استأثر بعض الناس بالمال، أو ما شابه ذلك، وهم قالوا لا هذا نزاع الدستور، أنت خالفت نص الدستور، أنت فعلت كذا وكذا، اختلفوا هم، ماذا سيقول الحاكم؟ يقول نحن اختلفنا أنا وأنتم، طيب نرجع الكتاب والسنة. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب نرجع الكتاب والسنة، ما بماذا أمركم الكتاب والسنة إذا حصل جور وظلم من الحاكم؟ الآن تقول أنا ظالم وأنا خالفت الدستور وأنا خالفت القانون وخالفت العدل وخالفت يعني اللوائح وما شابه ذلك، طيب ما الذي أمركم به الكتاب والسنة في هذه الحالة؟ ما الذي أمرهم به؟ أن يسمعوا ويطيعوا وألا ينزعوا يدا من طاعة، وقال أدوا الذي عليكم واسألوا الله ليش الذي عليكم، وأمرهم بالصبر، قال من رأى من أميره شيئا ها فليصبر، فإن رأى من أميره شيئا فليصبر، وقال ولا تنزعوا يدا من طاعة. فالحاكم يلزمهم بهذا، يقول يا جماعة خالفت الدستور، خالفت كذا، خالفت كذا، طيب الكتاب والسنة أتنازعت أنا وأنتم على كلام دكتور علي سند أن هذه الآية في النزاع فقط بين الشعب وبين الحاكم، هب أن الآية تخص هذا مع أنها داخل في العموم لكن لا تخصها بل هي أعم من ذلك. طيب قال لهم طيب نرجع الكتاب والسنة، أمركم الكتاب والسنة بأن تسمعوا وتطيعوا وألا أن تنزعوا عدم الطاعة، الذي نهاكم عنه الكتاب والسنة هو أن تطيعوني في معصية، لو أمرتكم بمعصية افعلوا هذا المحرم، اشربوا الخمر، افعلوا كذا، اسرقوا، ها خذوا الربا وما شابه ذلك، لا طاعة لكم علي. أما أمرتكم بشيء بقانون أنا سننته ثم أبطلته ولم أعمل به، أو ظلمت أو حابيت فلانا، أو استأثرت بهذه الدنيا أخذتها لي أو أعطيتها لمن أريد، وهذا ظلم لا شك، الشرع أمركم أن لا تنزعوا عدم من طاعة، أن تناصحوني، أمركم بالنصيحة، من أراد أن ينصح ذي السلطان فلا يبدي له علاني ولكن ليأخذ بيده، فإن سمع منه وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا أمركم الشرع، هو النصيحة وإنكار منكرات العامة دون أن تسموا الحاكم وتوجهوا الخطاب له، هذا اللي أمركم به. فالحاكم له أن يلزمهم بهذا ويقول افعلوا ما أمرتم به عند وجود ولاة الجوري. والشرع نهاكم عن الثورة ونهاكم عن الخروج وحذر من ذلك، وقال من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، وحذر من يعني الخروج على السلطان، وقال لا تخرج إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا شك أن هذه الآية للحاكم أن يستدل بها عليهم وأن يحتج بها عليهم على وجوب إيش لزوم الجماعة وعدم الثورة وعدم الخروج عليه. فالحقيقة أن هذه الآية هي رد على الدكتور علي السند ورد على أمثاله من يروجون مثل هذه المسائل. فهذا ما أحببت بيانه، فإن أصبت من الله وحده وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.